حماية الثوابت والمسلمات. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ذي الآلاء والنعم، ثم الصلاة على المبعوث للأمم والآل والصحب والأتباع ما بزغت شمس الضحى وأنار البدر في الظلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الذي خلقنا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ومن كل بلاء حسن أبلانا. وأحمده سبحانه وبحمده الذي يسر لي زيارة آبائي وإخواني في هذه الدار العامرة بالعلم والتعليم والسنة، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة المباركة ألتقيكم في محاضرة بعنوان حماية الثوابت والمسلمات. حماية الثوابت والمسلمات من أوجب الواجبات وأولى المهمات، لأننا في زمن نتخطف عن ديننا وثوابتنا ومسلماتنا، فكان ولا بد أن يعتني المسلم بحماية هذه الثوابت والمسلمات. وهذه الثوابت والمسلمات تنقسم إلى قسمين: مسلمات علمية ومسلمات عملية. أما المسلمات العلمية فتتمثل في حماية مصادر التشريع التي يأخذ منها المسلم دينه، وهي بالإجماع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى فهم سلف الأمة. كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول الله عز وجل مبينا عظيم بركة هذا الكتاب الذي أنزله على الناس، وعظيم ما يتحصلون عليه من البركة في أعمالهم وأعمارهم وفي حياتهم وآخرتهم. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. مبارك في تلاوته، مبارك في العلم والعمل به. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يهدي للتي هي أقوم من العقائد والأفعال والأقوال والسلوك والمناهج، من كان دليله وقائده القرآن لن يضل بإذن الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. فالقرآن من أولى المهمات ومن الثوابت والمسلمات التي يجب على المسلم أن يحافظ عليه ليكون مصدر تشريع بل وعنوان سعادة، يتعبد لربه سبحانه وتعالى بتلاوة هذا الكتاب والعمل به، بل لا يفارق حياته أبدا، لأن الإنسان كلما كانت صلته بالقرآن أعظم كانت صلته بالسعادة والحياة الحقيقية أكبر. لذلك أيها الأحبة، يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الشاهد: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذا أراد الناس أن يعبروا عن إنسان مات يقولون خرجت روحه، وهكذا لك أن تتصور إنسانا يعيش من غير قرآن، لا شك أنه يفقد من الحياة بمقدار فقدانه وبعده عن هذا الروح. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله وعنه ينقل ابن كثير رحمه الله: قال بعض السلف: سمى الله القرآن روحا لأن عليه تتوقف الحياة الحقيقية. وهكذا أيضا يقول الله عز وجل في نهاية الآية: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. جمع الله عز وجل في هذه الآية للناس بين أصل الحياة وأصل الهداية. أصل الحياة الروح، وأصل الهداية النور. لولا النور لعاش الإنسان يتخبط في الظلمات يسقط على أم رأسه هنا وهناك. فإذا هذا من أولى المهمات. والتشكيك والمنازعة في هذا المصدر بالنسبة لما يلي من الثوابت والمسلمات قليل، إلا أنه أيضا لم يسلم من مشكك، من محرف، من مؤول، من معتقد زيادة أو نقصان، وكل ذلك منازعة في المسلمات. والله عز وجل قد حفظ كتابه، فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل حفظه. ومن المسلمات التي بحاجة إلى حماية من بني الإسلام، المصدر الثاني من مصادر التشريع، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه من المسلمات والثوابت التي أجمع المسلمون على وجوب الإيمان بها والعمل بها والاعتماد عليها كمصدر من مصادر التشريع، لأن الله عز وجل قد قال في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة محفوظة كما حفظ القرآن، وكل آية في كتاب الله ذكر الله عز وجل فيها الحكمة قرينة للكتاب، فالمراد بالحكمة هنا السنة، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن كثير رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. من ذلك واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالمراد بالحكمة هنا السنة وغير ذلك من الآيات. وهذا المصدر تعرض للتشكيك، تارة فيه مباشرة في نصوصه وتارة في حملته، كالتشكيك في مصادر السنة المعتبرة المجمع عليها بين المسلمين، وعلى رأسها صحيح البخاري وصحيح مسلم الذي أجمع العلماء على أنهما أصح الكتب المصنفة، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في أول حديث من الأربعين النووية، ونقل الإجماع غير واحد من العلماء منهم ابن الصلاح في مقدمته وغيره. إذن صحيح البخاري ومسلم هذان الكتابان اللذان لم يصل إلينا إلا بجهد جهيد بذله أولئك الأئمة الأبرار. يأتي شخص في آخر الأزمان لا يدري ما صنع أولئك وماذا قدموا لدين الله، فيستثيل أن يشكك في هذه المصادر بكل سهولة. الإمام البخاري رحمه الله صنف صحيحة وكان يصلي عند كل حديث ركعتين في مقام إبراهيم قبل أن يكتب الحديث، صلي ركعتين. ولك أن تتصور كم هناك من أحاديث في صحيح البخاري، قريب من 7664 حديث تقريبا، وهكذا صحيح الإمام مسلم. فهذان الكتابان هما أصح الكتب. وأما ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من وطأ مال، فكان هذا قبل تصنيف الإمام البخاري صحيحا، لأن بين الإمام البخاري وبين الشافعي زمنا طويلا. وهكذا أيضا غيرها من الكتب، وتارة يكون بالنظر إلى بعض الأحاديث المشتبهة عند بعض الناس، وإلا ليس هناك حديث صحيح يتنافى مع العقل السليم أبدا، لا تتصادم السنة لا مع القرآن ولا مع العقل السليم. فإذا لا بد من حماية لهذه الثوابت والمسلمات، لأن دين المسلمين مبني على هذه الأسس، على هذه القواعد، على هذه الأصول. ولو سلم طعن في السنة لسلم طعن في القرآن، لأن الذين نقلوا السنة هم أنفسهم من نقل لنا القرآن الكريم. فإذا قال لك الإنسان لا يدرك أن هذا الحديث صحيح وبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا قرون، قل له وما يدرك أن هذه الآية صحيحة وبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرون. فالذي أسند لنا هذا الحديث هو الذي روى لنا تلك الآية، فهذا كما سمعت بينهما تلازم. ولو قال القرآن محفوظ نقول السنة محفوظة فهي من الذكر، والله عز وجل قد طيب لها أئمة ينخلونها نخلا. قال المأمون اعترف بين يدي زنديق أنه وضع في الحديث 100 حديث وفي بعضها 1000 حديث، فقال تقتلني يا أمير المؤمنين وقد وضعت في كتبكم 1000 حديث؟ قال نقتلك يا عدو الله. وأما السنة فلنا جهابذة ينخلونها نخلا، يميزون صحيحها من ضعيفها. وعلماء العلل والحديث كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة كالصيرفي الذي يميز جيد الذهب من رديئه. يقول أحيانا قد يقدح المحدث في الحديث بعلة لا تظهر لكثير من الناس، ولا يجد ذلك إلا عن خبرة وممارسة من أولئك الأئمة الجهابنة. لكن أن تتصور أن يؤتى لأحدهم ب100 حديث كما صنع ذلك مع العقيل ومع ابن المديني ومع البخاري وغيرهم من العلماء، يأتون في مجلس من مجالس التحديث فيختبرون، يقلبون لهم 100 حديث بأسانيدها، يقلب السند هذا للمتن هذا والمتن هذا للسند هذا ويقدم ويؤخر، ثم يقوم الإمام البخاري فيعيد 100 حديث إلى أصولها، وكل رجل إسناد إلى مكانه ويقومها ويعدلها حتى اعترف الحضور بإمامته. وهكذا صنع مع العقيل رحمه الله تعالى ومع ابن المديني وغيرهم من العلماء أئمة جهابنة. أبو بكر بن أبي عياش رحمه الله تعالى يملي 30,000 حديث ثم يرجع إلى أصوله فيجدها كما هي، لم يخرج منها حرفا واحدا. هكذا كانوا يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يقول جدا عن سعة محفوظات السلف لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن جئنا على شيء جاهز، ما تعبنا، نفتح الكتاب ونقرأ ونعمل، ماذا صنعنا؟ هل رحلنا؟ هل حققنا؟ هل تعبنا؟ ما صنعنا شيء. العلماء كانوا يرحلون الرحلات الطويلة من أجل الحديث الواحد، بل كان الإمام مالك يقول إني لأتقي في حديث رسول الله الواو والفاء، وقال فقال، يتحرك أن يبدل الواو مكان الفاء، وقال رسول الله أو فقال رسول الله، يتحرون على مجرد حرف واحد. ولما صنف علماء العلل قسم الشاذ والمنكر إلا ما يتعلق بالمخالفات والزيادات والنقصان، وكل ذلك لمزيد تنقيح وتنقية وتصفية لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا كما سمعت من أولى المهمات سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ألفين أحدا منكم متكئا على أريكته، يقول لا ندري ما جاءنا من كتاب الله اتبعناه، ألا وإنما أوتيته مثل ما أنزل الله، أي مثل القرآن الكريم، السنة مثل القرآن، أي أنها وحي من الله سبحانه وتعالى وهي مفسرة للقرآن الكريم. من الثوابت والمسلمات العلمية ما يتعلق ببعض مسائل العقائد التي يحصل التشكيك فيها وهي معلومة مثبتة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة، كعذاب القبر والشفاعة، يأجوج ومأجوج، والدجال، ونزول المهدي، وعيسى بن مريم، وغير ذلك من أشراط الساعة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن أنها صدق كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، ولا نشك في ذلك، ووجب علينا الإيمان بذلك تاما كما أخبر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الله أطلعه على ما شاء من الغيب. قال الله جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالله عز وجل قد أطلع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمور من الغيب، ومنها ما قد وقع ومنها ما سيقع. قد حصلت أشياء أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقع في زمانه، ووقعت بعد ذلك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه تسمى بدلائل النبوة، الدلائل التي يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب ثم تقع، والمعجزات التي يجريها الله جل وعلا على يد النبي صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات. وقد صنف العلماء في ذلك مصنفات، من ذلك الصحيح المسند من دلائل النبوة للإمام الواضعي رحمه الله تعالى. الثوابت والمسلمات العملية تتمثل أولا بالاستمساك بدين الإسلام الحق الوسط. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط العدل الخيار، الوسطية التي أرادها الله وأرادها رسوله صلى الله عليه وسلم وسلكها، ليست الوسطية التي ينشد إليها ويدعو إليها أعداء الإسلام، فإن تلك الوسطية هي التفلت عن الدين. الذي يكثر من الحديث عن الوسطية نقول له: من هو إمام الوسطية؟ فسيقول: إذن إن كان عاقلا ولا بد له أن يقول ذلك، رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. فحينئذ ننظر إلى ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الوسط، فإذا هو الميزان. تجد الناس كثيرا ما يتحدثون عن الوسطية ويقولون: فلان متوسط، فلان معتدل، الفرقة الفلانية متوسطة معتدلة، وهم يريدون إسلاما منفتحا، إسلاما يتناسب مع مبادئ اليهود والنصارى وأعداء الإسلام، وبمعنى آخر يريدون إسلام حمود ولا يريدون إسلام محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. هذه من الثوابت الاستقامة على دين الإسلام الوسط الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، بمعنى أن الإسلام الوسط سنة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. قال الإمام البربهائي رحمه الله تعالى: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. وقال الإمام الألباني رحمه الله: السنة هي الإسلام المصفى، الإسلام المصفى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن حماية هذه الثوابت والمسلمات من أن يدخلها تشويه أو محاولة زعزعة أصحابه عنه أو تصويرها بغير صورتها الحقيقية، هذا من أوجب الواجبات على المنتسبين الآمنين بالإسلام الحق أن يميزوا هذه الدعاوى وأن يبينوا عوارها وأن يبينوا أن الإسلام يدعو إلى كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة. تبا لهم من وصف الإسلام بالإرهاب أو التشدد أو التحجر أو التزمت أو التخلف، تبا لهم. فالإسلام دين ودولة، الإسلام تقوم به دنيا الناس وآخرتهم، وهكذا يجب على المسلم أن يحمي هذا المبدأ وهذا الأصل من عوامل التشويه والتحريض عليه. ويكون ذلك بأمور: يكون ذلك أولا بالعلم، وثانيا بالعمل. بالعلم حيث يبرز محاسن الإسلام ومحاسن الدعوة إلى الله جل وعلا، سيما ونحن نعيش في خضم موجة إعلامية عارمة ضربت بأطنابها المشارق والمغارب من أجل أن تظهر الإسلام بأنه دين الإرهاب، وتظهر أهل الإسلام المتمسكين بالسنة بأنهم متشددون رجعيون متخلفون. ثم العمل بهذا العلم وإبرازه للناس عمليا، فالناس يتأثرون بالأفعال لأن الناس قد ذبحتهم الأقوال العارية عن العمل. كثيرا ما يسمعون، ولكن بالمقابل كثيرا ما يطلعون على سوءات كثير ممن تخالف أقوالهم أفعالهم. فإذا هذا أمر مهم، وحمايته كما سمعت يكون بالعلم والعمل. ومن المسلمات العملية الدعوة إلى فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، لأنها لا تستقيم حياة الناس إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دعني أخي الكريم لأوقفك على شيء من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجلي هذه الصورة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قد استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على حجية الإجماع، ويقول الإمام الألباني رحمه الله: تأمل في هذه الآية وما هي المناسبة في ذكر سبيل المؤمنين مع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان شيئا فضلا الناس فيه بالخيار أخذوا أم تركوا، لكان من السهل أن يقول: ومن يشاقق الرسول نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لكن لما كان اتباع سبيل المؤمنين أمر لازم وواجب ومتعين ولا بد منه في فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قارنه قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولو تأمل من المراد بالمؤمنين في هذه الآية، لا شك ولا ريب أنه لا يمكن أن يخرج عن معنيين اثنين، أحدهما متعدد والآخر ممكن. المتعدد أن يكون المقصد به يتبع غير سبيل المؤمنين من ذلك الوقت إلى قيام الساعة، وأي إنسان يوصف بالإيمان وجب عليه أن يتبع سبيله، وهذا متعدد، لأن من المؤمنين بعد القرون المفضلة من يثبت له اسم الإيمان وعنده من الزلات والأخطاء والبعد والمخالفات عن كتاب السنة بقدر ما يبتلى بذلك. والمعنى الآخر يقصد بالمؤمن هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقرون المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن عصيم وغيره: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما رواية خير القرون قرني فهي لا تثبت، إنما الصحيحة خير الناس قرني. هذه القرون أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إذا لابد من الاعتماد على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويعتبر ذلك من الثوابت والمسلمات التي يجب على المسلم أن يثبت عليها وأن يحميها من أي منازعة أو مناورة. وهناك من المسلمات في الأخلاق، من ذلك الكرم وصدق الحديث، حسن الجوار وصلة الأرحام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواضع والسكينة وغير ذلك من الأوصاف النبيلة. ومن تلك الأخلاق الغيرة على المحارم والحشمة والعفة، وهذه كما سمعت تحارب، وبدأت الوسائل تضعف غيرة الناس شيئا فشيئا، مع كثرة المساس يذهب الأحساس. فلا بد من الحفاظ على هذه الثوابت والمسلمات. حقيقة أن بعضا منها يبدو غريبا أشد من بعض، ونحن في زمن الغربة، وستأتي غربة أشد من هذه الغربة، نسأل الله العافية والسلام. فانظر اليوم مظهر المتدين عند الناس منظر تخلف، منظر يدعو إلى الاستغراب، منظر يدعو إلى وضع علامات استفهام عليه من كل جانب. ومما يجدر بي أن أختم به هذا المقام أن أذكر وسائل وأسباب معينة تعين صاحبها على حماية هذه الثوابت والمسلمات. أول تلك الأسلحة العلم. العلم به تكشف الحقائق، به تميز الأمور، به تستقيم حياة الناس. بالعلم يستطيع الإنسان أن يضرب بعصا موسى سحر فرعون. بالعلم يستطيع أن يجعل الإنسان الأفكار المنحرفة والآراء الضالة هبابا يبابا سرابا. ما يزرعه الشيطان ليس كما أنزله الرحمن، قال الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو ذلك ولكم الويل مما تصفون. فالدعوة إلى التسلح بالعلم، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا السلاح الفتاك. وأعداء الإسلام لا يتألمون من شيء مثل هذا السلاح، لا يخافون من سلاحنا ولا من عددنا ولا عدتنا، فهم أكثر عددا وعدة، لكن يخافون من المسلم العالم. العالم يجرون عليه الدراسات المطولة، العالم يعقدون عليه الاجتماعات المتوالية، كيف يصنعون به ونحو ذلك. الأمر الثاني مما يحتاج إليه الإنسان هي الرفقة الصالحة التي تعينه. فالإنسان بإخوانه قوي وبنفسه ضعيف، لو أراد الإنسان أن يواجه زحفا فكريا أو من الشبهات أو الشهوات وهو بمفرده يقاوم ثم يضعف. وإنما المرء لإخوانه كما تقبض الكف بالمعصم، فلا خير في اليد مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم. فالألفة والأخوة والتراضي والتآزر والترافق والتعاون على البر والتقوى. لذلك تأملوا يا رحمكم الله كيف كان الأسس وأوائل مهمات نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يوم أراد أن يبني دولة الإسلام في المدينة النبوية وهي عاصمتها آنذاك، بدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قبل أن يبني المسجد النبوي، آخى بين المهاجرين والأنصار. الرفقة الصالحة تعينك على الخير وتدلك عليه. أيضا من جملة الأسلحة المعينة على حماية الثوابت والمسلمات القناعة بما يحمل الإنسان من الخير. فتجد صاحب الثبات والمقتنع بما هو عليه من الخير عنده استعداد لتحمل أي مشقة أو عناء في ذات الله رب العالمين. تلكم حقيقة جلاها الله عز وجل في كتابه الكريم بين الصنفين، رجل عنده قناعة وثبات وآخر إما مضطرب غير ثابت. قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، تمسك بطرف من الدين، يقول دعني أجرب، أمشي مع المطاوعة لعلي أجد مال، أجد وظيفة، أجد كذا وكذا، مطمع المطامع الدنيا، يرى مستقيم، يلبس أحسن الثياب، وربما يراه مبتسم الوجه منيرا. إنه غنى النفس، إنها السعادة، إنها الراحة، إنه دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ، نظر الله امرأ، دعاه من النظارة والبهاء والجمال والنور، نظر الله امرأ سمع منا مقالتنا حديثنا فوعاه فأداه كما سمع. حفظ الحديث، تبليغ الحديث، من أسباب النور، السعادة، الجمال، الراحة في الدنيا والآخرة. ذلك الصنف الذي أخبر الله عنه أخذ الدين بطرف، قال فإن أصابه خير اطمأن به، قال هذا دين مبارك، وإن أصابته فتنة، شدة، مرض، ضيق، بلاء، هم، غم، انقلب على وجهه. انظر من بلاغة القرآن، لم يقل انقلب على ظهره، انقلب على جنبه، لا، على وجهه، لأن المنقلب على الوجه لا يسلم من خدوش ولا يسلم من أذى، بخلاف الذي ينقلب على الظهر أو على الجنب قد يسلم غالبا. فهذا تصوير الإنسان الذي يتمسك بالدين وهو غير مقتنع، القناعة الكافية التامة التي تكون كفيلة له أن يعايش إرهاصات والأعاصير العاتية التي تضرب به يمينا ويسارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تأتي الرياح تضربه يمينا ويسارا. الزرع يوم يبدأ في بدايته من حكمة الله تأتي الرياح حتى تميله إلى جانب، ماذا يصنع؟ ما يقول خلاص أنا قد عثرت، ما بقي إلا أسقط. يستغلها الفرصة عند ذلك الميول، يضرب جذور في الأرض، يضرب جذور في الأرض يتقوى، ثم يأتي الرياح يضربه الجهة اليسرى، فيستغلها فرصة وقت العثرة. ما هو مثل بعض الناس يحصل لهم بلاء وعثرة ثم يسقط ويترك المسجد والعلم والتدين. إذا حصل لك مرض أو فقر أو شدة، استغلها فرصة في ضرب جذور الاستقامة، واثبت وادعو الله وتمسك بدين الله وزد قناعة وثباتا، يرجع ذلك الزرع الجهة الأخرى يذرب جذورا، ثم بعد ذلك يصبح شديدا قويا. هذا مثل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مثل المؤمن مثل الخام من الزرع، والذي فرق الحب ووراء النسمة، إنك أيها السني على خير وعلى حق وهدى، فاحمد الله ربك واعتز بما معك، وإن افتقرت وإن ابتليت وإن أصبت بالشدة، وكل ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن أواخر ذلك مما يعين الاستعانة بالله، ومن ذلك الدعاء، ادعو الله عز وجل أن يعينك. قد كان النبي سواء كان ذلك الجهاد والحرب ظاهر حسي أو معنوي، كان النبي يقول: اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تظنن أنك بعلمك ستثبت، أو بمالك ستثبت، أو بفصاحتك ستثبت، أو بقوة حجتك ستثبت، لا والله، ربما لا تخذلن أحوج ما تكون إلى التثبيت. الثبات من الله، الثبات من الله، التوفيق من الله، السداد من الله. كم من أذكياء انحرفوا عن الدين، ذابوا عن الدين، ارتدوا عن دين الله رب العالمين، ما نفعهم ذكاؤهم. فإذا الإنسان يجب عليه أن يعتمد على الله جل وعلا، لازم تقوى الله سبحانه وتعالى، واستعن بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.